على المنطقة. هذا ويعيش النازحون الغزيون في الخيام ساعات الليل الباردة في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. لم تسلم المعالم التاريخية في قطاع غزة من الدمار إذ طالها العدوان إلى جانب المنازل والمستشفيات خلال العامين الماضيين. ومن أبرز المواقع المتضررة قصر الباشا الذي تجرى داخله فرق متخصصة أعمال بحث وتنقيب عن مقتنياته بعد أن لحق به دمار واسع. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لم تسلم ذاكرة غزة من الاستهداف. الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الحرب قام باستهداف المنازل وأيضا المستشفيات وكثير من المناطق. لم تسلم المناطق الأثرية من القصف في قصر الباشا الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. أضرار كبيرة في المكان. فرق عاملة في هذه النقطة للبحث والتنقيب على المقتنيات التي كانت بداخل هذا القصر الذي يمتد إلى مئات السنين. أيضا الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب قام بقصف ما يقارب من 300 موقع أثري داخل قطاع غزة، يحاول أن يمحي أثار هذه المدينة العريقة التي بنيت منذ مئات السنين. مدينة غزة التي تشتهر بالمناطق الأثرية وأيضا المناطق القديمة. الاحتلال الإسرائيلي كان يصر على طمس الحقيقة وطمس الماضي من خلال استهداف مثل هذه المواقع الأثرية الكبيرة.
من باب مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية كان لابد من الحفاظ على هذا المعلم الهام من خلال إسعافات أولية وإنقاذ طارئ لقصر الباشا، تنفيذ مركز حفظ التراث السياتبي وتمويل مؤسسة أليف. طبعا نقوم الآن على استخراج كافة الأحجار الأثرية الخاصة في المبنى من أجل أعمال البناء والترميم في المستقبل القريب، وأيضا نقوم الآن بالتنقيب والبحث عن القطع الأثرية التي كانت معروضة داخل أروقة المكان والتي تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة وأهمها إلى العصر البيزنطي والروماني والعصور الإسلامية المختلفة.
متحف قصر الباشا كان معلم حضاري لمدينة غزة، كان كل يوم يعمه الزوار من داخل مدينة غزة أو من خارج مدينة غزة. اليوم نحن يعني فقدنا أثر تاريخي عظيم لمدينة غزة وله دور كبير، وهذا المعلم اللي هو قصر الباشا. لكن من المعالم أو الأماكن الأثرية في غزة تم تدمير حوالي 80% من المباني الأثرية في مدينة غزة، منها حمامات، منها مساجد، منها كنائس، منها أسبطة، منها أسبلة. أكثر من 80% ممكن تدمير كامل أو تدمير جزئي.
لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحاضر، بل طال التدمير إلى الماضي. حاول الاحتلال الإسرائيلي تدمير إرث هذه المدينة، ولكن تبقى حجارة شاهدة على تاريخ مدينة غزة.
دعت حركة حماس الأمة العربية وأحرار العالم إلى تكثيف الحراك الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لوقف اعتداءات الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وأكدت الحركة أن الوضع الإنساني المتفاقم بالقطاع يتطلب تحركا عاجلا لإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة لإنقاذ المدنيين الذين يعيشون ظروفا مأساوية بعد عامين من الإبادة الجماعية مع شحة الغذاء والماء والدواء وانهيار المنظومة الصحية، ما يشكل خطرا على حياة المدنيين خصوصا الأطفال والنساء. وحذرت حماس من استمرار الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي بقطاع غزة والذي يعمق المأساة الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين ومحرومين من أبسط مقومات الحياة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة، لأن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية. وانتقدت الفصائل في بيان لها مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت بمجلس الأمن اليوم، واعتبرته تمهيدا لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يحول إدارة القطاع وأعماره إلى جهة دولية ويجرد الفلسطينيين من حقوقهم، رافضا نزع سلاح غزة أو المساس بحق المقاومة الوطنية الفلسطينية. وأكد أن أي نقاش بشأن السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. وطالب البيان بآليات دولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وتجويعه السكان بسيطرته على معابر القطاع. تفاصيل أوفى عن موقف الفصائل الفلسطينية من مشروع القرار الأمريكي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن في التقرير التالي.
غزة أمام منعطف سياسي حاسم مع اشتداد الحراك الدولي وتزاحم المبادرات التي تحاول رسم مستقبل القطاع تحت مسميات متعددة. وفي خضم هذا المشهد المتقلب تتقدم مشاريع أمريكية تهدف لإعادة رسم مستقبل غزة السياسي والأمني مقابل مواقف فلسطينية تتمسك بالسيادة. وفي هذا السياق أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على غزة، مشددة على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وفي موقف متقدم اعتبرت حركة حماس أن تعديلات المشروع الأمريكي لا تخدم استقرار القطاع، محذرة من استبدال الاحتلال بوصاية جديدة عبر تدخلات تطال الحوكمة والأمن الداخلي. وأكدت الحركة أن البديل هو قرار أممي واضح يعزز وقف إطلاق النار ويحدد مهمة أي قوة دولية بالفصل بين الاحتلال والمدنيين وضمان تثبيت الهدنة. أما تفاصيل المشروع الأمريكي فتشير إلى نشر قوة استقرار دولية تتولى إدارة القطاع مؤقتا، وإلى إنشاء مجلس سلام برئاسة دونالد ترامب لإدارة غزة حتى نهاية 2027، مع تضمين بند يتحدث عن مسار نحو دولة فلسطينية بعد إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وبينما تمارس واشنطن ضغوطا لتسويق القرار، ترى جهات سياسية إسرائيلية أن بعض بنوده غير ملائمة لتل أبيب، خاصة ما يتعلق بذكر الدولة الفلسطينية وعدم منح الكيان الإسرائيلي حق الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية. ومع اقتراب التصويت في مجلس الأمن يبقى المشهد في غزة معلقا بين المشروع الأمريكي المقدم والرفض الفلسطيني الواسع وضبابية الموقف الإسرائيلي.
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن 98 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء الاحتجاز منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية. وحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والذي أوردته الجارديان، فإن العدد الحقيقي مرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، إذ إن مئات المعتقلين في غزة في إعداد المفقودين. وأضافت المنظمة أنها تتبعت الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود لإعداد تقريرها الجديد. ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بيانات شاملة سوى للأشهر الثمانية الأولى من العدوان. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من جدار الفصل العنصري بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى لإصابة 2 منهم بجروح. وفي جنوب الضفة أغلق الاحتلال دوار تقوع الغربي وطريق مراحب رباح في بيت لحم ومنع مرور المركبات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم ودهمت منازل عدد من الفلسطينيين. أما في شمال الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس. تشهد ولايات إقليم كردفان السوداني تحولات ميدانية متسارعة بعد أسابيع على سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور، في وقت يسعى فيه الجيش السوداني إلى تعزيز خطوطه الدفاعية وتأمين المناطق الاستراتيجية. هذا وتتولى التحضيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. حول آخر المستجدات في السودان وردود الفعل الأممية نستمع للتقرير التالي.
في السودان. غير السودان ما عندنا.
في تصعيد هو الأعنف منذ أسابيع شنت قوات الدعم السريع هجوما بريا كبيرا على مدينة باب نوسى بولاية غرب كردفان جنوبي السودان، وهي إحدى آخر المدن التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في المنطقة. وخلال الأيام الماضية عززت قوات الدعم السريع وجودها حول المدينة قبل أن تطلق في الساعات الأخيرة عملية عسكرية استهدفت محور اللواء 89 القريب من مقر قيادة الفرقة 22 التابعة للجيش، ورافقت التقدم البري قصف مدفعي مكثف في وقت تبدي فيه القوات الحكومية مقاومة شديدة للحفاظ على مواقعها. الهجوم على باب نوسى تزامن مع اتساع رقعة عمليات الدعم السريع في غرب كردفان في مسار يعد مدخلا محوريا للوصول إلى الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، والتي تمثل هدفا استراتيجيا مهما للدعم السريع. في المقابل أعلن الجيش السوداني النفير العام وبدأ عمليات عسكرية مضادة في شمال كردفان تمكن خلالها من استعادة السيطرة على مناطق عدة. الجيش يخوض معركة يعتبرها مصيرية، وهو ما دفع قائد الفرقة 22 للتأكيد على أن لا نية للتفاوض أو الانسحاب من باب نوسى، مشددا على أن المواجهات ستكون عنيفة وممتدة. وهناك توقعات بأن يشهد الوضع الميداني تطورات لافتة خلال الساعات والأيام المقبلة، مع احتمال تصعيد كبير من قبل قوات الدعم السريع التي تسعى إلى تحقيق تقدم ميداني جديد يمهد لعملياتها المقبلة نحو الأبيض. وفيما يتعلق بتعدد جبهات القتال، يحشد الجيش كل إمكاناته وموارده لمواجهة التحديات الراهنة وسط تنافس محموم على السيطرة في إقليم كردفان الذي بات يشكل مركز ثقل عمليات الطرفين. إنسانيا حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنسانية في السودان يتدهور بسرعة، وأن نحو 30 مليون شخص في هذا البلد يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وقد نزح 90,000 شخص من مناطقهم بعد سقوط الفاشر، كما أجبر 50,000 شخص في ولاية كردفان على الفرار بسبب تصاعد العنف. وأكدت الأمم المتحدة أن أزمة السودان تتفاقم، وأن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يظل غير مبال بها.
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة حاشدة تطالب باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والضغط على كيان الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع. وطالب آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بروكسل الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الاحتلال لما ارتكبه من جرائم حرب، كما طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال فورا وفرض حصار عسكري شامل عليه. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهرت سيدات يرتدين ملابس سوداء ويحملن أكفان أطفال وشموعا في مسيرة لإعلان الدعم لقطاع غزة. أكد الرئيس الأمريكي أن احتمال فتح قنوات تواصل مع الرئيس الفنزويلي مادورو بات مطروحا، لافتا إلى أن فنزويلا تبدو مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك في ظل توسع الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي. وفي تصريح له أشار ترامب إلى أن النقاشات مع مادورو قد تعقد في المرحلة المقبلة، موضحا أن مسار التطورات سيحدد في الوقت المناسب خصوصا مع إبداء الجانب الفنزويلي رغبة في المضي بخيار الحوار. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد ألمح في وقت سابق إلى الخيار العسكري وقال إنه اتخذ قراره بخصوص فنزويلا لكنه لا يمكنه أن يفصح عنه. من جهتها أعلنت القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية ساوث كوم وصول حاملة الطائرات USS جيرالد فورد إلى البحر الكاريبي في إطار عمليات تدعي واشنطن أنها لمكافحة المخدرات، وذلك وسط تقارير عن احتمال شن عملية عسكرية ضد فنزويلا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تحت غطاء مكافحة تهريب المخدرات وتحت مسمى عملية الرمح الجنوبي، تمضي واشنطن بخطى سريعة نحو عسكرة منطقة الكاريبي في تصعيد غير مسبوق هدفه غير المعلن ممارسة الضغط على رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. في هذا الإطار وصلت أحدث حاملة الطائرة الأمريكية USS جيرالد فورد إلى مياه البحر الكاريبي، ويأتي الكشف عن وصول الحاملة إلى الكاريبي بعد يوم من الإعلان عن مناورة بحرية هي الثانية خلال أقل من شهر بين الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو، مناورات امتقدها رئيس الفنزويلي وصفا إياها بغير المسؤولة. التحشيد العسكري الأمريكي في الكاريبي يأتي في وقت تكثف القوات الأمريكية ضرباتها للقوارب التي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، حيث نفذت منذ مطلع سبتمبر أكثر من 20 ضربة أسفرت عن مقتل ما يقرب من 83 شخصا، تطورات تعزز التكهنات بنوايا واشنطن لتغيير المعادلة بالقوة بعد فشل سنوات من جهودها في دعم المعارضة الفنزويلية وإحداث تحول سياسي داخلي بحسب مراقبين. وفي سياق متصل، كشفت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إطلاعه خلال اجتماعات أمنية رفيعة على خيارات عسكرية محتملة داخل فنزويلا تشمل تنفيذ ضربات جوية على منشآت حكومية وعسكرية أو استهداف طرق تهريب المخدرات أو إطلاق عملية للإطاحة بمادورو. ورغم أن ترامب صرح بأنه قد حسم قراره نوعا ما، فإنه أبقى الباب مفتوحا مؤكدا في الاجتماعات الأخيرة أنه يتجنب تعرض القوات الأمريكية للفشل أو المخاطر. كما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية للكونغرس إن واشنطن لا تمتلك مبررا قانونيا واضحا لضرب أهداف برية في فنزويلا.
قضت محكمة في بنغلاديش بالإعدام على رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة بعد إدائها أو إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة العام الماضي في البلاد. وواجهت حسينة الملفية في الهند، ووزير الداخلية السابق أحمد الزمان خان الذي يعتقد أنه موجود بالهند أيضا، اتهامات بقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس الماضي وحكم غيابيا، وبينها اتخذت الحكومة المؤقتة تدابير مشددة في البلاد تزامنا مع صدور الحكم. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوين: قوات الاحتلال تواصل خروقاتها في قطاع غزة واستشهاد 3 فلسطينيين شرقي القطاع. حركة حماس تدعو للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار عن غزة وفتح المعابر. تقرير يكشف أن مئات المعتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية في إعداد المفقودين. شكرا على جميل الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم ما كان. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الفيلسوف محمد باقر الأسترابادي المعروف بالميردامات. القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في سلسلة حلقات تمثيلية رجال من بلاد فارس. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أحد مفاخر أرض إيران الإسلام، إنه العالم محمد باقر الأسترابادي والمعروف بالميردامات، لنقف على جانب مما تميز به هذا العالم الجليل، آملين متابعتنا مشكورين.
أيها الحاجب؟
نعم.
هل جلالة الملك عباس الصفوي لوحده؟
نعم، تفضل يا جلالة الملكة.
قل لي، ماذا كانت النتيجة يا طلعت خاتون؟ ماذا كان جواب ابنتنا نازبانو؟ أظنها قد قبلت بابن الخان الكبير زوجا لها، أليس كذلك؟
عذرا يا جلالة الملك، ليس الأمر كما توقعنا.
ماذا أسمع يا طلعت خاتون وتقولينها دون تردد وحذر؟
لم أتردد وأحذر، لأن الأمر لم يكن بجديد، وقد سبق أن أقدم على خطبتها كثيرون وكانت قد رفضتهم. الأمر غير خاف على جلالة الملك.
ليس الأمر بهذه السهولة. نعم، لما لا؟ لقد دللتها كثيرا وقد استغلت حسن تعاملي معها.
ترى ماذا علي أن أفعل؟ لقد قلت لها كل ما ينبغي قوله من وجوب زواج الفتاة الرشيدة، وخاصة لابنة الملك، ولكن دون جدوى.
إذن ما خطبها؟ عليك أن تعلمي سبب إصرارها. هل تتوقع ابنتنا أن نعطيها مكافأة حتى نحصل على موافقتها للزواج؟
صدقني يا جلالة الملك، ولأجل ذلك فإنني كثيرا ما كنت أجلب لها الهدايا القيمة باسمك، كالحلي الثمينة المرغوبة للفتيات، والأقمشة المحاكة بالذهب، والسكك الذهبية، لكنها لم تعر لأمثال هذه أي أهمية. ما بالك أنها حتى لم تكن تنظر إليها؟
لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، وهناك خطر من جانب آخر، فهي لا تعي بعد وساوس النفس خاصة وهي جميلة. أتفهمين ماذا أقصد؟
نعم يا جلالة الملك، مفهوم ذلك.
نعم، كما أن الجمال قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وإذا استمر الأمر هكذا فليس من المستبعد أن يستوجب الأمر فرض قرارات مشددة وإجبارية عليها.
الويل لي إلى هذا الحد.
نعم.
لا لا لا، أرجوك لا تقل هكذا كلام. صحيح أن معاليكم ملك هذه المملكة، لكنكم أيضا والد هذه الفتاة، وخاصة في مثل هذا الموضوع يجب أن يشملها عطفكم الأبوي.
ماذا تقولين يا امرأة؟ ماذا كان علي فعله ولم أفعل لتطبيق حكم الله في الزواج؟ شاورناها، صرفنا كثيرا من الوقت، حتى تركنا أمور البلاط لمرات لسماع جوابها.
نعم يا جلالة الملك، هذا لا ينكر، لكنه من حقها ويجب مراعاته.
كما أني أرسلت إليها أحسن شباب هذه المملكة لخطبتها، فماذا تتوقعين منا فعلا بعد كل هذا؟ مهلا.
نعم.
ألم تقل لك سبب مخالفتها لمن حظوا بموافقتنا؟ فالأم مؤنسة لبنتها ومطلعة على أسرارها.
لمرة في هذه المرة نجحت في إصراري عليها أن تفصح لي عن شيء من مكنون قلبها.
قولي. حسنا، أفصحي إذن، أعلمينا نحن أيضا.
تقول إنها تريد أن تختار هي زوجها المناسب.
ماذا؟ ماذا؟ إنها وقحة جدا، إلى هذا الحد أن يكون كل شيء بيدها. حقا إنها طفلة. هذا جوابنا ونحن نريد لها خيرا؟ إنه خطأنا نحن، إذ لم نرغمها على الزواج دون أن ترى أو تعلم بشيء ككثير من الفتيات.
اهدأ يا جلالة الملك.
كما قلت لك، يبدو أن جمالها وحسن ظاهرها يؤثر على فكرها. نحن قلنا فلندعها لعل جمالها ينير فكرها، فأردنا أن نستشيرها هي في اختيار زوجها، ولكن
كما قلت لك يا جلالة الملك، هذا لطفكم بحق ابنتكم،
ولكن للأسف إنها لم ولن تقدر لطفنا. كان علينا أن نجعلها مطيعة ومنقادة لأوامرنا منذ البداية، ونأمرها بالزواج بمن نشاء نحن. نعم هكذا أفضل، وإلا فماذا يعني ما تقوله؟
جهلت في ذاك يا جلالة الملك، أنا أيضا سئمت ذلك، فافعل كل ما تراه مناسبا، فأنا رهن إشارتك، وإذا كان لابد من ذلك أنا أيضا أؤيده.
نعم، وخطأي الآخر وأني كنت ظانا أنك قادرة على أن تقنعي هذه الفتاة وترسليها إلى بيت زوجها، ولكن للأسف. اذهبي الآن يا طلعت خاتون وأحضريها إلى هنا كي نرى ماذا تقول وما بها. هيا.
أنا كنت أعلم أن جلالة الملك سوف يطلب حضورها، فأتيت بها معي، وهي الآن خلف الباب تنتظر السماح لها بالدخول.
طلبت منها المجيء وهي أتت، يا لوقاحتها.
مولاي أرجوك يا مولاي، أرجوك أن تهدأ، لا تحمل الأمر على هذا المحمل وتكدر خاطرك، فمجيئها إلى هنا دليل على أنها لا تنوي مخالفة حضرتكم.
كفى، لا تدافعي عن ابنتك، اذهبي وأدخليها إلى هنا فورا.
سمعا وطاعة يا جلالة الملك، ستحضر حالا. تعالي يا ابنتي، جلالة الملك يريدك بأمر.
أمر؟ وكأن ابنتك تأخذ بأمرنا.
السلام على أبي جلالة الملك.
وعليك السلام، قولي لي ما هو خطبك؟
يا جلالة الملك، هذا معلوم، إنها دوما تدعو لك بالسلامة.
لا تتكلمي أنت يا امرأة، فهي قادرة على النطق بنفسها، ثم إذا كان كما تقولين فلم تكدر خاطرنا؟ تكلمي يا نازبانو.
تكلمي يا ابنتي،
إن كل أملي بعد الله وأبي.
إذا كان الأمر كذلك فلم لا تمتثلي لما نريده لمستقبلك وسعادتك؟
أنا كنت دوماً مطيعة لأوامركم.
يا طلعت خاتون.
نعم يا جلالة الملك.
قولي لابنتك إنها تتكلم مع الملك وليس مع الطفل.
ولكن يا مولاي، إن نازبانو أيضاً تكلمت بما يليق.
ماذا تقولين يا طلعت خاتون؟ إنها تدعي أنها تطيعنا، وهي ترفض كل من يخطبها في الوقت الذي نالوا قبولنا ورضانا. ماذا أصدق؟ أو أصدق قولها أم فعلها؟
ماذا أقول؟
إنني أمتثل أمامكم كي أوضح النية التي...
دعي عنك هذا يا فتاة، إن نيتي ونيتك أنت. اسمعي جيدا، إن نيتي هي أن تسعدي في حياتك وكفى، فما هي نيتك أنت؟ ألا تفكرين في سعادتك؟
أجل، إنما تقولونه كامل ودقيق، ولكن لتحقيق جوهر ما تريدونه علينا أن نتصرف بدقة أكثر، أليس كذلك؟
أجل، فأنت ابنة الملك، ولكني على حيرة من هذا التعلل. ما هذا الكلام؟ فأنا بعكس سائر الملوك، فإن إصراري على زواجك ليس مرتبطا بأمور البلاط والدولة، وأنت تعلمين ذلك جيدا.
سلم الله مولانا الملك، إننا زبالو قد شكرت مرارا تصرفكم العطوف نحوها، وهي من صميم قلبها شاكرة الله تعالى على هكذا أب.
إذن لماذا تتعلل هكذا؟ لماذا لا تفصح لنا عما في قلبها؟ تكلمي
يا أبتا. حول ما أمرتني سأقول بصراحة، إنني أنوي أن أختار زوجا يريدني أنا نفسي، وليس للتقرب إلى البلاط الملكي.
حسن جدا ما تودينه محمود، ولكن هل بدر منا ما يخل بذلك؟
لا، ليس خللا، ولكنكم تعجلتم وتتعجلون قليلا.
نتعجل؟ إلى هنا يكفي، فكلما تساهلت معك تتمادين أكثر في الإصرار على رأيك، وأعتقد أني كنت متساهلا كثيرا في تربيتك. ما دعاك إلى أن تتكلمي بمثل هذه الوقاحة؟ فأنتن أيتها الفتيات هكذا؟
وهل الأمر غير ذلك يا أبي العزيز؟
وهل رأيت يا طلعت خاتون؟ إنها تربيتك التي جعلتها اليوم تنتقد ملك المملكة.
جعلت فداك يا جلالة الملك، كل كلامك صحيح يا جلالة الملك، لكن أرجوك لا تتعجل في زواجها.
نعم، الأم أيضا على رأي ابنتها، وأي تعجيل؟ ليس سوى طلب أبوي، وأنتم لم تمتثلوا حتى للأمر الملكي، فعندما يأمر الملك شيئا فعلى الآخرين أن يطيعوه، خاصة أنتم الأقربين.
اهدأ أيها الملك.
ألم تقولوا إن الوشاة متخفون يتربصون في البلاط؟ فإذا علموا أن من هم منا لا يأخذون أوامرنا محمل الجد، فهل ترونهم سيعيرون أهمية للسلالة الصفوية؟ لا 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 أظن يكون ذلك.
يا أبي العزيز، أنا كنت دائما طوع أمركم.
مرة أخرى نفس الكلام.
حتى العلماء والفضلاء يولون اهتماما لموضوع اختيار البنت للرجل في مسألة الزواج، أليس كذلك؟
عجبا، هكذا إذن؟ يعني أن أباك لا يعلم شيئا، وأنه لم يخيرك في الأمر.
كفاية ابنتي، لا تجادلي أكثر، فمهما سعيت لحمايتك لم يزدك إلا إصرارا على رأيك، فهل يطلب والدك منك غير تطبيق الشريعة الإسلامية؟
يا للعجب، وأخيرا أذعنت والدتك العزيزة بأنك بهذا كنت تعارضين.
هذا ليس عنادا يا أبي، أنا لم أطلب سوى حق اختيار الزوج بنفسي.
دعينا من أبيك، فليذهب إلى الجحيم. فهل يجب أن يعمل كل فرد ما يحلو له؟ ألا يكفي أننا تركناك على حريتك حتى الآن؟ فمن الآن فصاعدا أنا الذي سأقول ماذا ستفعلين، ورفضك لابن الخان لم يكن صائبا، ولكن سوف ترضين بالخطيب التالي، ولا يقبل أي اعتراض، وتجرى مراسم الزواج والسلام. ولا نذهب، فلدينا أعمال كثيرة تريدون أن تقللوا من شأننا أمام الآخرين. هيا.
حسنا سنذهب، ولكن ليس إلى فناء القصر، بل سأخرج من القصر حتى لا أجبر على ما تريدونه. ربما هناك بين الناس والرعية ستكون لي فرصة اختيار من أريد الزواج منه. نعم، فكنتم دائما تتكلمون عن عيسى كثيرا.
طلعت خاتون.
نعم يا مولاي.
إذا ذهبت فأنت تعلمين ماذا سأصنع بك.
نعم.
تبقى في القصر إلى حينها، أفهمت؟
نعم يا جلالة الملك،
ولكنكم لن تروني بعد الآن في القصر، سأذهب.
ماذا تنتظرين؟
وإلى أين تستطيع الذهاب يا جلالة الملك؟ ستعود، لا تقلقوا، أنا أستأذنكم بالذهاب كي يتسنى لكم الوقت لرعاية شؤون الدولة.
حسنا اذهبي.
سامعني يا جلالة الملك.
يا محمد باقر.
نعم.
إن أستاذ علم الأخلاق كان رائعا اليوم.
أجل كان رائعا جدا.
يا محمد باقر.
نعم يا شيخ.
لاحظت أنك التزمت الصمت منذ ذلك الحين ولم تتكلم ولحد الآن.
أتريد الحقيقة؟ إنني كنت أفكر كيف يمكن للمرأة العمل بتلك المواعظ والأوامر ويفلح في ذلك.
هذا هو الصعب في الأمر. صدقني يا أخي يا محمد، ليس من الهين على المرء وهو في أوج الشباب السيطرة على ملذات الدنيا وإخماد نار هوى النفس.
نشكر الله أن لنا مثل هذا الأستاذ النبيل ليكون لنا خير قدوة لسلوك طريق النجاة. الحمد لله.
أجل، ولكن لا أظن بإمكان الجميع كأستاذنا الاستغناء عن ملذات الدنيا. ألا ترى أنه ذهب أبعد مما يجب؟ فيكفي الالتزام بالحدود الممكنة.
هذا ما كان يقصده الأستاذ، فيخلصنا جميعا من شر الأدناس إن شاء الله بالطبع.
حسنا، ها قد وصلت حجرتي. هل تفضلت معي بالدخول لأقدم لك شيئا؟
دام فضلك. لا أزاحمك، فأنا أستأذن بالذهاب إلى مسكني أيضا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. يا إلهي، ما هذا الذي كان يقوله الأستاذ؟ هل إن إخماد نار شهوة النفس بهذه السهولة التي كان يتحدث عنها؟ نار جهنم والنفس وغيرها. علي أن أخذ قسط من الراحة لأنهض بعد لأداء فريضة المغرب، ثم أبدأ بالمطالعة ومراجعة الدروس. إلهي أعني على نفسي. يا رب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من يا ترى في مثل هذا الوقت من الليل؟ نعم أتيت. لعل زملاء الطلبة. ها قد جئت. يا الله،
تنحى جانبا يا رجل.
ولكنكم هنا؟
أنا ابنة أكابر، بالأحرى دعني أقولها صريحة، أنا ابنة الملك، والجميع يعرفونني بالنزاهة وحسن السلوك. إذن لا يساور قلبك سوء الظن، إنما أتيت لأستريح قليلا، فقد مشيت كثيرا وأنا جائعة. أحضر لي شيئا من الطعام لأتناوله ثم أنام. أعذرني على التجاوز، فإن شدة التعب دفعتني إلى التصرف هكذا.
إذا سمحت لي يا أميرة، ولكن لماذا إلى حجرتي أنا الفقير المتواضع وفي مثل هذا الوقت من الليل؟
وأنا فيما أنا هاربة من قيد أبي، مناجية ربي ومتوسلة النظر في حالي، وإذا بي في هذا المكان. أيها الشاب، لقد كنت في حيرة من أمري، وكنت أشكو حالي لربي. لماذا لماذا جعلني ابنة الملك؟ حتى وصلت وطرقت هذا الباب كي لا أنهار من التعب.
الضيف حبيب الله، ولكني في هذه الحجرة، الحجرة المتواضعة، ليس لي غير رغيف خبز يابس وقليل من اللبن، وذلك ليس من شأنكم.
إيتي بها، فأنا في غاية الجوع.
إلهي، ليت هذا الأمر لم يحصل الآن، فاليوم أنهى لنا أستاذنا درس الأخلاق.
ماذا حصل؟ لماذا التعلل؟ كن على يقين أني سأرحل غدا صباحا.
ولكن كاسة اللبن وقليلا من الخبز لا تشبعكم أيتها الأميرة. يا إلهي، هكذا فتاة جميلة لاختباري أنا ضعيف الإيمان. يا الله، تفضلوا، هذا البسيط من الطعام.
إنه جيد، شكرا لك.
عذرا، قد يكون والداك قلقين عليك. أترغبين أن أذهب إليهما لأخبرهما بوجودك؟
إن المهم في الأمر هو أنهم لا ينبغي أن يعلموا بمكاني.
ولكن البقاء خارج البيت لفتاة مثلك سيؤلم ويحرج والديك.
فليكن، لا يهم ذلك، وأنتم لا تتدخلوا بمثل هذه الأمور. وأنا سأنام هذه الليلة فقط هنا وسأرحل غدا، وأنتم لا يحق لكم أن تخبروا أحدا بالأمر.
هل ترغبون أن أغادر إلى مكان آخر؟
لا، هذا منزلكم، ابقوا فيه ولكم شأنكم.
يا سيد محمد باقر، هل أنت في الحجرة؟
نعم يا أخي، هل لديك أمر هام؟
ربما تسمح لي أن أزعجك قليلا في أن أطرح عليك سؤالا أشكل علي، إنه فقهي تقريبا.
أعذرني يا أخي، ليس الآن، فأنا بحاجة للاستراحة. غدا إن شاء الله أنا تحت أمرك، فحالتي الآن لا تساعد على ذلك.
ولكنك كنت بخير اليوم، هل بإمكاني مساعدتك في شيء؟
فقط أدعو لي أن يجعل الله عاقبة أمري إلى خير.
إن شاء الله. على كل حال، إذا استدعى الأمر واحتجتم لي فأنا في حجرتي وسأكون في خدمتكم.
جزاك الله خيرا، بكل تأكيد سأخبرك إذا استدعى الأمر.
إذن في أمان الله. في أمان الله.
في أمان الله. لماذا أمسكتم عن الطعام؟
يكفي أن تعطيني فراشا بسيطا كي أنام في هذه الزاوية.
تنامون هنا؟
ألم أقلها قبل الآن؟
أجل، قلتموها، ولكن ألا تظنون أن هذا المكان لا يناسبكم؟
إذا لم يكن لديك فراش فلا يهم، أنام هكذا كيفما شاء. سأغادر غدا صباحا.
بل يوجد فراش. آمل أنكم تعون ما تفعلون.
الذي هداني إلى هنا سيحفظني.
اللهم قدر لها ما أرادت.
وهكذا مستمعين الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الأول من تمثيلية العبور. وفي القسم الثاني والأخير إن شاء الله سنكمل بقية الجزء الثاني والأخير من هذه التمثيلية التي تركز على جانب من حياة العالم الإيراني محمد باقر الأسترابادي والمعروف بالميرداماد، وما تميز به هذا العالم الجليل من صفات العلم والمعرفة، آملين أن تتابعونا في الحلقة القادمة أيضا. شكرا لكم وحتى اللقاء الجديد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور
البداية.
مبتدي وين انتهائي، واللي احتم لا وخاف صبحي ينتظر ومساء. غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي. ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة؟ والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته، واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته، واللي رويته حصدته. كلها ما تحق لي البهجة كلها والختام.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يصل موسكو للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون. قوات الاحتلال تواصل خروقاتها في قطاع غزة واستشهاد 3 فلسطينيين شرقي القطاع. حركة حماس تدعو للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار عن غزة وفتح المعابر. تفاصيل النشرة. وصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إلى روسيا على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء منظمة شانغهاي للتعاون والذي سيبدأ عمله في موسكو غدا الثلاثاء. وقال عارف في تصريح قبيل مغادرته طهران إنه تم إعداد 10 وثائق للاتفاق عليها خلال اجتماع المنظمة لتعزيز التعاون الإقليمي والتعاون مع المنظمات الأخرى مثل أوراسيا وإيكو ويونسكو، مشيرا إلى أنه سيلتقي على هامش الاجتماع رؤساء وزراء الدول المشاركة. وتضم منظمة شانغهاي للتعاون كلا من إيران وروسيا وبيلاروسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرقيزيا وأوزبكستان، ويبلغ عدد سكان الدول العشر الأعضاء فيها 3,400,000,000 نسمة. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فقد أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطينيين 2 بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية الشرقية مدينة غزة. كما أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ وقوع شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة الشمالية قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قد جددت منذ فجر اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس، فيما شن طيران الاحتلال 3 غارات على المنطقة.